رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف تدعو إلى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون. ليعلمن قوم جيرانهم ولا يفقهونهم ويفطنونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون، أو لأعاجلنهم العقوبة. الحديث الذي تحفظون أيها الإخوة في أركان الإسلام الخمسة له رواية: أركان الإسلام ثمانية، الخمسة الذي تعلمون، والأمر بالمعروف رقم ستة، والنهي عن المنكر رقم سبعة، في إشارة بأن المسلم إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقد فقد شيئا رئيسا من دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ما بال أقوام لا يعلمون لا يفقهون لا يفطنون، ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويفطنونهم أو لأعاجلنهم العقوبة، في دلالة بأنه من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، من لم يدعو إلى الله عز وجل يخشى عليه من العقوبة، والذي سيعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان يا أخوات، كل واحد فينا مطلوب إليه أن يعمل في الدعوة إلى الله. هدف هذه السلسلة تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله. إني لأعلم أن أكثركم إن لم تكونوا جميعاً تحبون أن تدعوا إلى الله، تحبون أن تدفعوا بالآخرين نحو الخير، تحبون أن توصلوا البر بالآخرين، لكن عددا لا بأس به منا يقول: بس والله ما بعرف، يعني شو أعمل، شو أقول، ماذا أفعل. هدف هذه السلسلة أن تزودك بأدوات من أجل أن تعمل بالدعوة، لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا عن خدمة هذا الدين. أمور يجب على الداعي مراعاتها. الأمر الأول: أخلص لله تعالى. الأمر الثاني: راعي الفروق الفردية. الثالث: تأكد من صحة الأمر المنصوح به من الناحية الشرعية وغيرها. اختر الوقت والمكان المناسبين للنصيحة. اجعل نصيحتك سرا، انتقي الكلمات بذكاء واستخدمها. الأمر السابع: أظهر الحب والود للمنصوح قبل البدء بالنصيحة. يا أخوان، كان بإمكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه وشنعوا عليه وأشاعوا عليه الأراجيف وفعلوا به ما فعلوا، أن يتركهم ويمضي ويهاجر وحده من مكة إلى المدينة أو إلى أي بلد آخر غير معروف، فيتعبد الله عز وجل وينال رتبة عند الله عز وجل وحده، وليبقى الناس على ما هم عليه، كل منهم يدبر حاله مع ربه. كان بإمكانه، كان بإمكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين، بدون آذوني وأزعجوني وأقلقوني، بلاهم، لكن محبته لإيصال الخير لهم، لكن إشفاقه صلى الله عليه وسلم عليهم دعاه إلى أن يتحمل من أذاهم ويبقى مستمرا في دعوتهم، تماما كما تتحمل الأم من طفلها الصغير الإزعاجات منه، وربما بحركة طائشة يتحركها فيلطم وجهها أو يلطم يدها أو ذراعها أو قدمها، لكنها تبقى مشفقة عليه. الداعي إلى الله يدفعه في داخله إشفاق على هؤلاء المدعوين أن يذهبوا إلى عذاب الله تعالى. الحب الذي في قلبه المملوء لحضرة الله ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفيض على الناس عامة. فأنت قبل أن تدعو أي إنسان، بكرة رايحين نفكفك الدعوة وحدة وحدة، كيف بدك تدعو للصلاة، كيف بدك تدعو لبر الوالدين، كيف بدك تدعو لغض البصر، كيف بدك تدعو للصحبة الصالحة، لمجالس العلم، قبل أن تدعوه إذا ما بتحبه ما بتقدر تدعوه. وإذا كان في محبة فأظهر هذه المحبة له. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني أحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شاهد عند يا معاذ إني أحبك، وهذا الأمر ليس على سبيل يعني من أجل تسويق بضاعة، لا لا، هو حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أحب سيدنا معاذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح أحد أصحابه أظهر له وده وحبه بالأفعال أو بالكلام، فتراه حينا يمسح على رأس الصغير من يريد أن ينصحه، وحينا يضع يده على كتفه، وحينا يمسك بيد من ينصحه ويضع كفه بين كفيه. فالنصيحة المؤثرة تنعكس على كل من هم وراءك. تخيلوا يا أخوان هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، إلى اليوم 1.5 مليار يدعونه بعد الصلاة: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النصيحة التي انتقلت مع الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انتقلت بعده 1 مليار مسلم وأكثر. فأنت إذا كان في بقلبك حب لهذا الذي استدعوه ستؤثر به، لذلك أظهر له ودك وأظهر له محبتك. ثامناً، أشعر المنصوح بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر. عفواً، بجوز واحد بدخن وهلأ أنت بدك تنصحه مشان يترك التدخين، هو الحق يا أخوان، يعني هؤلاء الأخوة الذين يدخنون أو الأخوات يعني هم متألمون مما هم فيه في الأغلب، وعندهم بلاء، ولعل أحدهم يبكي في الليل رجاء أن يخلصه الله من هذه الورطة. فأنت أشعر هذا المنصوح بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر. ممكن يكون شاب مبتلى بالنظر إلى المحرمات، هو هذا بلاء، نسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا تعلقا إلا به. بس خطية في ناس ابتلي بالعشق الحرام. والله مرة يا أخوان جاءني شاب، رجل متزوج وعنده أولاد، بس جاءني يبكي بكاء أبكاني لأنه متعلق بالنظر الحرام، هو متألم جدا. فأنت إذا أردت أن تنصح إنسانا أشعره بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر، لا تحرجه، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا توقعه في يعني خانة حرجة. الإسلام يا أخوان جاء من أجل أن يرفع الحرج عن الناس، مو من أجل أن يضعهم في نقطة حرجة. بل إن علماء الإسلام قالوا إن أصول التشريع الإسلامي قائم على 3 أركان، واحد منها رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ما في حرج، فأنت إذا بدك تدعو إلى الله لا تحرج أحد، لا تحطه بخانة اليك، لا تجي تقول له شفتك مو عيب عليك، ليش هيك؟ يعني أنت لو شفته شو يعني، مين أنت؟ مين أنا؟ نحن ضعاف، يعني بالأخير قوم ضعاف، وخطيئ هو مبتلى بهذا البلاء. بالعكس، أنت إذا رأيته في مكان لا يسرك، لا يسر الله ولا يسرك ولا يسره، اعمل حالك ما شفته وامشي في طريقك، وصل له بعدين الرسالة، يعني وصل له النصح، وصل له الدعوة من دون ما تقول له أنه أنا بعرف شو أنت بتساوي، شو بدك بهالشغلة، لا تحرجه، بل أشعره بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر، لأنه أنت مهمتك أنت طبيب ولست قاضي. يعني أنا مو من شأني إجي أحكم على الناس، أنت فعلت هيك إلك هيك، وأنت فعلت هيك إلك هيك، وأنت فعلت هيك إلك هيك، هذا القاضي هيك بيفعل. أما الطبيب خلاص، المريض مريض، ليس وقت أنه ليش أكلت هيك، ليش شربت هيك، ما قلت لك ما تعمل هيك، عملت هيك، خرجك الله لا يقيمك، مو شخص قلت له خرجك الله لا يقيمك، أنت مسؤول، الرجل تورط، كيف تساعده أن يخرج؟ أشعره بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له العذر. قد يا شباب والأخوات كمان، قد يأتيك من هو يبوح لك عن معصيته لا تسمع منه، بكرة عندما تعملون في الدعوة إلى الله قد يأتيك شخص ليبوح لك عن جزئيات معصيته، أسكته، لا ترضى أن تسمع منه، خلاص قل له خلاص سمحت ما تكمل، الله يغفر لي ولك، أنا وياك نشبه بعضنا البعض، نحن عباد نقصر تزل أقدامنا، تعال لألك كيف نتوب. لا تسمح لأحد أن يشرح لك تفاصيل معصيته، لأنه ربما بعد حين هو يريد أن يتوب توبة صادقة إلى الله، بس يأتي في خاطره أنه فلان يعرف عني هذه القضية، إذن لو تبت أنا مفضوح أمري، ما ينفع أن أتوب. لذلك لا تسمع من أحد معصيته، من تفاصيل معصيته، من أجله ومن أجلك، لأن ربما أنت حدثك غيرك عن تفاصيل معصيته فلفتك إلى ما لم تكن ملتفتا له، شو بدك بهذا الأمر؟ فيك من العيوب والنقائص ما بحاجة أن يسترك الله وأن يغفر لك الله، ولست معنيا بأن تطلع على عيوب الناس. 9 قبل الأخير، لا تحول المعصية أو لا تحول النصيحة إلى جدال عقيم ومناقشة عدائية. يعني مرات بتشوف أنت بدك تنصح شخص، تدعوه إلى شيء، بتشوف تحول المسألة إلى جدال، هو يخاصمك بقول وأنت تخاصمه بقول، هو يخاصمك بقول وأنت تخاصمه بقول، إذا تحولت الدعوة إلى جدال عقيم ما عاد في فائدة من الدعوة. هدف النصيحة أن يصحح المخطئ خطأه وأن يعود الشارد إلى الطريق، وليس الهدف منها إبراز حجة المحاجج ولا إفحام الخصم ولا إظهار قوة الجدل عندك أو عند أحد الطرفين. فإذا رأيت النصيحة والدعوة تحولت إلى جدال عقيم فاسكت وتوقف عن متابعة الحديث، فإن النصيحة عندها لا فائدة منها. عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ستنا فاطمة كل يوم كل يوم كل يوم يمر على صلاة الفجر لبيت سيدنا علي وفاطمة ويدق عليهم الباب يفيقون على صلاة الصبح. فمرة طرقهما، يعني دق عليهم الباب وقال ألا تصليان قوموا على الصلاة. يبدو بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصلاة ورجع، وهن يمكن رجعوا ناموا، فقرأ عليهما الباب وقال ألا تصليان، الصلاة حتطلع الشمس. فقلت سيدنا علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها، يعني الشغلة عند الله، إذا بده يفيئنا بفيئنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هلا إذا رأيت الطرف الآخر بده يجادلك في المسألة، خلاص قف عند هذه النقطة، لعلك في وقت آخر تفتح الموضوع. أما ما بفائدة اللي لقلك، بصير في عداء بينك وبينه، وربما لن يلتزم معك على الإطلاق لأنه شعر نفسه ضعيفا أمامك. آخر واحدة ولعلها الأهم بعد الأولى، هدول العشرة بسموهم بالأدب نص دائري مغلق، يعني البداية عنده والنهاية عنده مثل الدائرة. أول نصيحة كانت أخلص لله تعالى، إذا أخلصت يصير كلامك يدخل إلى قلوب الناس. هلأ آخر واحدة، ادعو للمنصوح قبل النصح وبعده. إذا بدك واحد الله عز وجل يجعل هدايته على إيدك، يجعل دلالته على الحق على إيدك، حبعلمك طريقة. لنفترض أنت ورفيقك شفتوا في إلكم رفيق ثالث كتير جيد وخلوق بس بعيد عن الله، بتكون تجيبوه إلى مجالس العلم. أنت ورفيقك جمعة تتواعدوا قبل الجمعة منروح لعنده. هلأ أنتوا حتروحوا لعنده مثلا شو اليوم، هلأ التنين الجاي، من هون للتنين الجاي كل يوم بتفيقوا على التهجد أنتوا اثنين، وبتصلوا ركعتين، وبالسجود كل الدعاء لإله، إنه يا رب نحن بعد 7 أيام رايحين لعند فلان، دخيلك تجعل كلامنا يخترق قلبه مشان يأتي معنا إلى بيوتك. يعني أنتوا اثنين بتتقاووا عليه هلأ شي جمعة زمان، بتضلوا بتدعوا له، هلأ بعد جمعة بتروحوا لعنده. شوف شلون، يمكن أنت عم تشرب كاسة الشاي بيقول لك قوم نروح الجامع. ليش؟ لأنك أنت بتكون طابخ الشغل يعني مرتب توجهك إلى الله، لأنه يا أخوان والله نحن ضعاف وقلوب العباد بيد الله عز وجل. إذا سألت الله عز وجل أن يجعل هدايتهم على يديك فالأمر عنده، فأدعو له قبل نصحه، قبل دعوته وبعدها كمان، بعد ما تدعو، بعد ما يأتي إلى دربك ادعي له الله يثبته. ذكروا بأن سيدنا إبراهيم تحدث مع رجل في يعني الإيمان بالله عز وجل، ما آمن، مشرك الرجل. قال له طيب أخي ما بدك تؤمن لا تؤمن، بس بدي منك شغلة واحدة. قال شو هي؟ قال له بدي تسجد معي لربي سجدة واحدة، ما بدك تؤمن فيه لا تؤمن، بس سجدة واحدة سجد له. قال له طيب بسجد، فسجد وسجد معه سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو ساجد، قال له يا رب هذا عبدك وصلت لك يا لهون، دبروا عندك. والله يا أخوان كثير مرات نحن سمتنا العجز، نحن منعجز، بس عند الله عز وجل الشغلة كن فيكون. هذه أيها الإخوة 10 صفات ينبغي للداعي للناصح أن يتحلى بها من أجل أن تثمر دعوته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هداية خلقه على أيدينا مع الإخلاص والتوفيق والقبول والراحة والسرور لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.